أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في المسألة الرابعة التي باحثناها في درس البارحة. المسألة ماذا تقول؟ تقول: لو أن زيدا باع كتاب إلى عمرو، وعمرو اشترى، ثم جاء عمرو إلى زيد فقال: إن الكتاب الذي بعته إلي فيه عيب. إذا بعيب يعني يحق لي الفسخ. زيد ماذا قال؟ زيد البائع ماذا قال؟ قال: نعم، الكتاب فيه عيب صحيح، ولكنني تبرأت من العيوب. أنا تبرأت من العيوب. عمرو قال: كلا، لم تتبرأ من العيوب. ففي هذه الصورة زيد البائع يدعي بأنه تبرأ من العيوب، وعمرو المشتري ينكر ويقول: كلا، زيد لم يتبرأ من العيوب وباعني كتابا معيبا. إذن لي حق الرد. نحن ماذا قلنا؟ حسب ما تقتضيه القاعدة، القول قول المنكر مع يمينه. المنكر منه؟ المشتري. القول قول عمر، المنكر المشتري مع يمينه، هذا ما تقتضيه القاعدة. المشكلة وين؟ المشكلة أكو مكاتبة، وهي مكاتبة جعفر بن عيسى، طبعا مرت الإشارة إليها في بحوث سابقة. مكاتبة جعفر بن عيسى بأنه كتب إلى الإمام أبي الحسن عليه السلام، ولعله الإمام علي الهادي عليه السلام، أبو الحسن الثالث، بلي مو حسب الراوي، حسب طبقة الراوي، أبو الحسن الأول الإمام الكاظم، أبو الحسن الثاني الإمام الرضا، أبو الحسن الثالث الإمام الهادي عليهم السلام. إذا أطلق أبو الحسن فهو الإمام الكاظم عليه السلام، بس إذا عرفنا من الراوي من المكاتب أنه من أصحاب الإمام علي الهادي عليه السلام، إذن هو علي الهادي، لأن أغلب المكاتبات هي تكون للأئمة المتأخرين الذين أبعدوا عن المراكز المدنية، كالإمام الهادي، الإمام العسكري، الإمام الجواد عليهم السلام أجمعين. جيد، المكاتبة ماذا تقول؟ نفس السؤال ونفس المسألة التي نحن الآن في محل بيانها. المكاتبة تقول: جاء الدلال وعرض البضاعة في مزاد، يا ولي يدفع أكثر يشتري. إجا واحد دفع أكثر، انطول بضاعة، فزهد فيها، قام يدور على عيوب، فجاء إلى الدلال إلى البائع وقال: هذا معيب. فالدلال قال: لقد تبرأت من العيوب، هذا لمن أبيع أتبرأ من العيوب. فقال المشتري: لم أسمعك، ما أسمعتك تبرأت من العيوب. فيسأل السؤال، السائل يسأل الإمام عليه السلام في المكاتبة، صدق المشتري عندما قال لم أسمع التبرئ من العيوب؟ يصدق فيفسخ أو لا يصدق فيؤخذ منه الثمن؟ قال الإمام عليه السلام نص الجواب: فكتب أن عليه الثمن. يعني المشتري خلي يدفع الثمن. شنو معناها المشتري يدفع الثمن؟ عليكم السلام. شنو معناها المشتري يدفع الثمن؟ يعني القول قول البائع مع يمينه، مو القول قول المشتري مع يمينه. هذا شنو معنى؟ معنى عكس ما تقتضيه القاعدة، عكس ما تقتضيه القاعدة. القاعدة تحكم بأن القول قول المشتري، لأن المشتري هو المنكر. أما المكاتبة تحكم بأن القول قول البائع، والمشتري يجب أن يدفع، يجب أن يدفع. يعني معناها القول قول البائع، معناها المكاتبة ترى أن البائع هو المنكر وأن المشتري مجرد مدعي. فصار عندنا ما تقتضيه القاعدة يناقض المكاتبة، والمكاتبة تناقض ما تقتضيه القاعدة. فما هو الحل؟ المحقق الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة والبرهان قال: رواية ضعيفة تطرح، هم لضعفها وهم لمخالفتها للقاعدة. وإحنا جاوبنا المكاتبة ليست ضعيفة، أكو طرق لتصحيحها وأكو طرق لاعتبارها، وهي قد لا تخالف القاعدة بما وضحنا. من يا باب؟ من باب أن المشتري هنا واقع المدعي، لن يدعي عدم ماذا؟ عدم سماع ماذا؟ التبري، عدم سماع التبري. المهم، ثم من جاء؟ ثم اجى المحقق السبزواري رحمه الله صاحب الذخيرة وقال: بالعكس، الرواية تتوافق مع القاعدة. وهم بينا، انتهينا من هذا كله. ثم وصل بين الكلام إلى ما قاله الشيخ يوسف البحراني رحمه الله صاحب الحدائق، قال: أنا الآن أريد أوضح لكم هاي المكاتبة شنو. أولا، نعم، المكاتبة تخالف القاعدة، بس كيف؟ شلون تخالف القاعدة؟ القاعدة تقول على المدعى البينة وعلى المدعى عليه، يعني المنكر اليمين. المسألة اللي قاعد نباحثها، المدعي هو البائع، يدعي أنه قد تبرأ من العيوب، والمشتري هو المنكر، فالقول قول المشتري مع يمينه، صحيح. أما المكاتبة عندما نصت على أن القول هو قول البائع وليس قول المشتري، لأن المكاتبة حالة خاصة. شلون حالة خاصة؟ قال: اقرأ المكاتبة جيدا، السؤال عن بائع عن مشتري، السؤال عن مشتري مخادع، والإمام أجاب عن من؟ عن سؤال عن مشتري مخادع. كيف يكون مخادع؟ حسب مفروض السؤال أن المشتري اشترى ثم زهد فيما اشترى، دور عن خيار مالكه، دور عن خيار مجلس ماكو، خيار غبن ماكو، خيار شرط ماكو، فبدأ يبحث عن من؟ يبحث عن العيوب، فوجد عيبا في المعيب، أراد أن يفسخ اعتمادا على خيار العيب، وكذب ودلس عندما قال: لم أسمع التبري. فالإمام حكم عليه لأنه مدلس، حكم عليه لأنه مخادع. إذا أقرأنا المكاتب، المكاتب ممن تتكلم على أنه البايع والمشتري في مرتبة واحدة من الجهل. المكاتبة تدل على أن البائع قد تبرأ والمشتري كذاب يريد يتخلص من البيع، فماذا ادعى؟ فادعى أنه لم يسمع التبري. المشتري مخادع، المشتري مدلس، المشتري كذاب. فجواب الإمام عليه السلام بالحاب حالة خاصة، وهذا لا يناقض ما تقتضيه القاعدة. نقرأ عبارة صاحب الحدائق رحمه الله، قرأناها أمس، نقراها اليوم لا بأس. قال: وفي الحدائق أن المفهوم من مساق الخبر المذكور، يعني المكاتبة، أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة. المشتري ما أنكر لأن صدق هو ما سمع وجاهل ومسكين وما يدري، لا، حسب ما تقتضيه المكاتبة أن المشتري أنكر كذبا وزورا وخديعة وتدليسا، أن إنكار المشتري إنما وقع مدالسة لعدم رغبته، لعدم رغبة المشتري في المبيع، وإلا يعني ولو كان راغب في البيع فهو عالم بتبري البائع. حسب مفروض المكاتبة يدري إن البائع قد تبرأ، والإمام عليه السلام إنما ألزمه، يعني ألزم من؟ ألزم المشتري بالثمن من هذه الجهة، يا جهة مدلس ومخادع، فألزمه. ولو فرضنا، لو فرضنا أن المشتري ليس مدلسا وليس مخادعا، لقال الإمام القول قول المشتري مع يمينه. لماذا حكم الإمام بأن على المشتري دفع الثمن؟ لأنه مخادع. واضح الفكرة؟ هذا الكلام من صاحب الحدائق صحيح لو مو صحيح؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وفيه أن مراد السائل ليس حكم العالم بالتبري المنكر له فيما بينه وبين الله، بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من يقدم قوله في ظاهر الشرع من البائع والمشتري. يقول هذا الذي ذكره صاحب الحدائق رحمه الله تكلف، تكلف، يعني قاعد نحمل المكاتبة أكثر مما هي، قاعد ندعي أن المكاتبة تدل على استيضاح، والحال أنها لا تدل على ذلك الاستيضاح. كلا، المكاتبة قاعد يسأل، يقول له صارت مشكلة، دعوة بين البائع وبين المشتري. البائع يقول تبرأت من العيوب، والمشتري يقول لم أسمع ذلك. بغض النظر عن كون المشتري ماذا، مدلس أو غير مدلس، كذاب أو غير كذاب، شنو تقتضي الحكم الشرعي؟ شنو يقتضي؟ الإمام أجاب بأن القول قول البائع مع يمينه، ويجب، هذا معناها، ويجب على المشتري دفع، يجب على المشتري دفع الثمن. إذن مسألة التدليس لا علاقة لها بالحكم، مسألة التدليس لم تؤثر على الحكم. هذا ما يظهر لنا من المكاتبة. خلق المكاتبة على السريع: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، المتاع يباع في من يزيد، يعني من يدفع أكثر نبيع له، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برأ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فيه، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بتلك العيوب، فيقول له المنادي قد برئت من المشتري مدلس كذاب. وين؟ بس عبارة واحدة. شنو العبارة؟ فربما زهد فيه. هاي مو معناها أنه صار كذاب وصار مدلس، ها؟ وصار يستحق أن يخسر ويستحق أن يفرض عليه دفع الثمن. يقول أن نحن نرى أن السؤال بريء، يريد جواب واضح، ولا تهمة للمشتري بمن بأنه مدلس وكذاب. ما له تهمة، لا سؤال به تهمة للمشتري ولا الجواب به تهمة لمن؟ للمشتري. بلي يعني أنت تؤيد الشيخ الأعظم من باب حمل عمل المسلم على الصحة أو حمل كلامه على الصدق. لذلك الشيخ الأعظم رحمه الله قال: مع أن حكم العالم بالتبري المنكر للتبري مكابرة معلوم لكل أحد خصوصا للسائل، كما يشهد به قوله أيصدق أم لا يصدق، الدال على وضوح حكم صورتي صدقه وكذبه. يعني شنو؟ يقول لو كان، لاحظني، لو كان المشتري معروف أنه كذاب وأن المشتري معروف أنه مدلس وأن المشتري معروف أنه مخادع، حكم واضح، ما يحتاج إلى مكاتبة من؟ ما يحتاج إلى مكاتبة الإمام. إذا استوضحت الحال أنه كذاب مدلس مخادع يريد يفسخ البيع بعد، بس ما عندنا مسوغ شرعي لمن؟ لفسخ البيع، إلا مسوغ واحد وهو أن يقول لم أسمع التبري، وإحنا ندري هو قاعد وسمع التبري وحاشانا بالتبري ويعرف أكو تبري من العيوب. هنا هم أكو داعي نسأل الإمام أيصدق أو لا يصدق؟ ماكو داعي رأسا. شو نقول له؟ ادفع الثمن لأنك مخادع. ومما يدل، لاحظ الجواب الدقيق من الشيخ الأعظم رحمه الله، ومما يدل على أن السائل لا يعتقد بأن المشتري كذاب سؤال للإمام أيصدق أو لا يصدق. يعني شنو معناها السائل شبيه؟ ما يدري السائل، ما السائل ما عنده علم أن السائل كذاب لو صادق، ما عنده علم، بدليل يسأل الإمام أصدقه لو ما صدقه. يعني أنا ما أعرف الموضوع، لعله صادق ولعله كاذب، فأنت يا مولاي ماذا تقول؟ أصدقه إذا قال بأنني لم أسمع التبري لو ما أصدقه؟ سؤال السائل أي يصدق أو لا يصدق دليل على أن السائل لا يتهم المشتري بالكذب والتدليس كما ادعاه صاحب الحدائق رحمه الله. واضح الفكرة؟ ها؟ ما أسمع. على واقع حدثت قاعد يسأل الإمام. فأنا لما أجي أسألك إلك استعيذنا عنها، خلينا نجي مثال عرفي، أسألك أقول لك زيد قال لي بأنه باع داره أصدقه أم لا؟ معناها أنا أعرفه بالكذب؟ لو أعرفه بالكذب ما أسألك. أقول لك زيد قال بأنه باع داره وهو كذاب، ما باع بيته، فإذا عرفت كذاب ما أسألك أصدقه لو ما أصدقه، بس لما أشك أسألك. إذن إلى حد الآن المشتري بريء. بريء منين؟ بريء من التهمة، فإن السائل لا يتهم المشتري بالكذب، وإنما السائل يقول أيصدق أو لا يصدق. يعني أنا ما أعرف الحكم الشرعي وما أدري بي كذاب، لو أدري بي كذاب ما أسألك. رأسا إذا كان كذاب لا يصدق، أيصدق أو لا يصدق تدل على أن السائل لا يعرف بأن المشتري كاذب أو صادق. يصدق أو لا يصدق؟ محتمل يكون صادق ومحتمل يكون كاذب، بس أنا لو أعرف أنه كاذب ما أسأله، عندي احتمالين فسألته. لا، صاحب الحدائق قال أن هذا الحكم الشرعي خاص للمشتري الكذاب. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول المشتري ما ثابت أنه كذاب، المشتري ما ثابت حاله، لذلك سئل الإمام عليه السلام صدق لو من صدقه، يعني معناها ما أدري أنا بي صادق لو مو صادق، ما عندي علم فيه. إذا شو صار النتيجة؟ راح تصير النتيجة أن المكاتبة خلاف القاعدة، لأن القاعدة ترى أن المشتري منكر القول قوله، مع أن المكاتبة قالت على المشتري أن يدفع، معناها القول مو قول المشتري، وإنما القول قول البائع وليس قول المشتري. رجعنا للمربع الأول وهو أن المكاتبة تخالف القاعدة. إذن كيف نوجه المكاتبة؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله والأولى توجيه الرواية بأن الحكم بتقديم قول المنادي لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء، فدعوى المشتري مخالفة للظاهر. يقول تدرون احنا شلون توصلنا الى هاي الفكرة، وهي ان المشتري مدعي والقول قول البائع مع يمينه على ما في المكاتبة. لذلك نرى بان المكاتبة تخالف مقتضى القاعدة. لماذا؟ قال لان المكاتبة موضوعها الخارجي الى خصوصية، مو الخصوصية ما ادعاها في الحدائق وهو أن المشتري كذاب مدلس، لا، الخصوصية أن الدلال كل دلال في كل مزاد يتبرأ من العيوب، وتبرؤه من العيوب لا يخفى على أحد. واضح الفكرة؟ يقول هي طريقة بيع الدلال وطريقة بيع المزاد هالشكل، كل دلال إذا باع لمزاد تبرأ من العيوب. وهو قاعد يقول لابد أن تحمل هكذا على مدة تخلص من التنافي، لابد أن تحمل المكاتبة على أن كل دلال إذا باع في مزاد يتبرأ من العيوب، والتبري من العيوب لا يخفى على أي مشتري، يعني عرف خاص، عرف أنه المزاد ترى به تبري من العيوب. فهذا لما الإجراد يشتري وعرف هذا مزاد وعرف أكو دلال، معناه صار عنده علم أن هناك تبري من العيوب. فإذا اشترى ثم وجد عيبا ثم أراد الرد ثم ادعى أنه لم يسمع التبري من العيوب، نقول له هاي دعوة، دعواك تخالف الأصل، لأن الأصل في هذا العرف العام ماذا يقتضي؟ كل دلال يبيع في مزاد يتبرأ من العيوب، وكل من اشترى من دلال في مزاد عنده علم حسب العرف الخاص، عنده علم أكو تبري من العيوب. يقول فلذلك انقلبت عندنا الحالة، أصبح المشتري مدعي والبائع منكر، لهذا السبب، بسبب العرف الخاص في أن التبري من العيوب هو الأصل، ومن قال لم أسمع ولم أعلم خلاف الأصل قوله، وكل من خالف الأصل مدعي يطالب بالبينة. فهنا المشتري يطالب بمن في حالتنا الخاصة؟ بمن يطالب المشتري؟ بالبينة، والقول قول البائع مع يمينه، وإذا حلف البائع كان جواب الإمام مناسبا أن على المشتري الثمن. قال نظير دعوى الغبن والغفلة عن القيمة ممن لا يخفى عليه قيمة المبيع. يقول راح أنظر لك، إذا واحد بالسوق يبيع حنطة، يبيع شعير، يعرف الأسعار، يعرف الأثمان، هو تاجر. ثم اشترى حنطة واشترى شعير عليكم السلام. ثم جاء بعد يومين، بعد أسبوعين، بعد شهرين، وقال أريد أن أفسخ البيع والشراء، أريد أرجع الحنطة اللي اشتريتها، أرجع الشعير اللي اشتريته. قال لماذا؟ قال لأنني مغبون. شن جاوبه؟ لا يتصور في حقك الغبن، لأنك تاجر تبيع وتشتري ومغبون أنت، لا يتصور أن تغبن. ولو كان هناك ارتفاع بالسعر فقد علمت ورضيت، يعني أسقطت، أسقطت خيار الغبن. أنت تنغبون؟ ما يصير، لأنك هاي شغلتك، مهنتك، أنت ابن السوق. لا نتصور قد غبنت. يقول هنا نفس الحالة عندنا، كل بيع بمزاد هو يحتوي على تبرئ من العيوب. فمن ادعى أنه لم يعلم، أنه لم يسمع، لا يقبل منه، تعتبر دعوة. روح جيب بينه وتعال. هكذا ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. بس أكو بالرواية إشكال ثاني، قال بقي في الرواية إشكال آخر، من حيث إن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي في سقوط خيار العيب، بل يعتبر وقوعه في متن العقد. يقول بقى عندنا إشكال، شنو هذا الإشكال؟ متى تبرأ الدلال من العيوب عليكم السلام؟ متى تبرأ الدلال من العيوب؟ شو وقت؟ عندما نادى، عندما نادى هذا الكتاب بدينار، كتاب الوسائل بدينار، ما ذي 30 جزء، طبعة كذا، طبعة جيدة. اجا واحد قال دينار ونص، قال له دينار ونص. اجا واحد قال دينارين، قال له دينارين. هو خلال هاي النداء شو يقول؟ واني بريء من العيوب، واني بريء من العيوب. يقول هذا النداء والتبري من العيوب هذا ضمن العقد لو قبل العقد؟ قبل العقد، العقد بعدين. هذا من يقول اشتري، يقولوا له تعال بعناك الكتاب، يقول اشتريته، يطول كتاب، ياخذون الفلوس. هذا النداء هذا ما له علاقه بالعقد. التبري من العيوب، شنو التبري من العيوب؟ شرط، صح لو لا؟ شرط. واحنا عندنا قاعده، قاعده شو تقول؟ كل شرط قبل العقد لا قيمه له. الشرط اللي إلى قيمة يكون وين يصير؟ ضمن العقد، لا قبله ولا بعده. في الخلاصة، إذا تبرأ البائع الدلال من العيوب فتبرؤه لا قيمة له، لأنه تبرؤ قبل العقد، لأنه شرط قبل العقد. يجي هذا بالردود، لأنه تبري قبل العقد ولأنه شرط قبل العقد، ما له قيمة. قيمة الشرط وقيمة التبرئ من العيوب عندما يقع الإيجاب والقبول والقبض والإقباض. فحتى لو تبرأ الدلال من العيوب المشتري لا يلزم، لأن المشتري يقول أنا لما اشتريت صدر إيجاب وقبول، لم يتبرأ أحد من العيوب. لسه الدلال تبرأ من العيوب، أنا شنو علاقة؟ هذا شرط قبل العقد، الشرط الذي ألزم به ضمن العقد، وضمن العقد لم أرى تبري من العيوب. هذا إشكال، فما هو الجواب عليه؟ بقي في الرواية إشكال آخر من حيث أن البراءة من العيوب عند نداء المنادي لا يجدي ولا ينفع في سقوط خيار العين، بل يعتبر وقوعه يعني وقوع التبري من العيوب كشرط في متن العقيد. شلون نتخلص من هذا الإشكال؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ويمكن التفصي يعني التخلص عنه عن هذا الإشكال. إما هذا اكتب الجواب الأول رقم واحد، إما بالتزام كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد عليه كما تقدم خطأ. قول كما يأتي. كم مرة الشيخ الأعظم رحمه الله قال كما تقدم؟ تدري هذا شنو معناه؟ معناه أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كتب الشروط قبل الخيارات، كتب بحث الشروط قبل الخيارات، بعدين يجوز تلامذته أو هو وجد أن الأولى أن تكون الشروط بعد من؟ بعد الخيارات. لأن كم مرة هالشكل قال كما مرة، والحال أن بحث الشروط كله وين؟ يأتي بعد الخيار. جيد. كما يأتي في باب الشروط. هذا جواب واضح. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول متى وقع الشرط؟ يقول وقع الشرط من قبل الدلال عندما نادى، يعني قبل الإيجاب والقبول. قال جيد. عندما وقع الإيجاب والقبول وقع على ماذا؟ وقع على ما ذكره الدلال. المثمن منين عرفنا المثمن؟ من كلام الدلال. والثمن منين عرفنا؟ من كلام الدلال. الشرط هم نفس الشيء. الشرط منين عرفنا؟ من كلام الدلال. فإذا وقع بيني وبينك الإيجاب والقبول اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على ما ذكره الدلال من ثمن ومثمن وشرط. فإنشاء الإيجاب والقبول بيني وبينك يعتمد على الخصوصيات التي ذكرها المنادي والدلال، ومن ضمن الخصوصيات اشتراط التبرئ من العيوب. خلص. إذن إيجابي وقبولي شبيه إيجابي القبولي؟ منين ما أخذ خصوصياته؟ مما ذكره الدلال من ثمن وخصوصيات الثمن، ومثمن وخصوصيات المثمن، وبعد وشروط. فالإيجاب والقبول متفرع من ذاك وأخذ خصوصيته من ذاك عليكم السلام. بناء على ماذا؟ بناء على كفاية تقدم الشرط على العقد بعد وقوع العقد. عليه من وقوع العقد؟ على الشرط. واضح الفكرة؟ وإما هذا الجواب الثاني، وإما بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب. يقول هذا الدلال عندما قال كتاب الوسائل بدينارين نبيعه بدينارين ونتبرأ من العيوب، يقول هذا إيجاب نعتبره. لما رفع إيده المشتري وقال أنا أشتري بدينارين قبول، بعد من احتاج إيجاب وقبول خارج النداء بين الدلال وبين المشتري؟ يقول هو هذا إيجاب وهذا قبول. ها؟ لا ختم المشتري. من هو المشتري؟ آخر من يزود. أنا أزود أبيع كتاب الوسائل بدينارين وإني بريء من العيوب. إجا واحد قال دينار ونص، أعيد الصيغة إلى أن يسكت الجميع أقول أبعتك. يقول عبارة أبيع وعبارة إنه مع التبري من العيوب بلحاظ الأخير الذي سكت الآخرون، يقول إيجاب، إيجاب حقيقي. بمجرد أن يرفع إيده ويقول أنا اشتريت أنا أقبل، معناها قبول، فوقع البيع بإيجاب وبقبول، فلا إشكال في ذلك. وإما بدعوى أن نداء الدلال بمنزلة الإيجاب لأنه لا ينادي إلا بعد أن يرغب فيه أحد الحبار بقيمته، فينادي الدلال ويقول بعتك هذا الموجود بكل عيب، ويكرر ذلك مرارا لعله أحد يزود، ويكرر ذلك مرارا من دون أن يتم الإيجاب حتى يتمكن من إبطاله عند زيادة من زاده. يظل يكرر لعل الشخص يزود، إذا ما زود الشخص يتم. والحاصل جعل نداءه، يعني جعل نداء الدلال عليكم السلام إيجابا للبيعين. ولو أبيت، يقول إذا هذه الفكرة ما عجبتك إلا عن أن المتعارف في الدلال كون نداء الدلال قبل إيجاب البيع، أمكن دعوى كون المتعارف في ذلك الزمان غير ذلك. إذا واحد من عندنا قال أنا ما مقتنع الدلال يعتبر إيجاب، ما مقتنع، أنا اللي أقتنع به الدلال وحد والإيجاب يقع بعد حين، شنو الجواب؟ يقول لعل المعروف في ذلك الزمان هو هذا، بس عرفنا تغير، بس المعروف في ذلك الزمان هو هذا، مع أن الرواية لا تصريح فيها بكون البراءة في النداء قبل من؟ قبل الإيجاب، ما بيها صراحة. لو كانت المشكلة مشكلة الإيجاب والقبول وما شاكل ذلك لاستفصل الإمام، سأله قال ليش وقت صار القبول؟ قبول صار من إيجاب الدلال أو إيجاب البايع الأصلي، ما ذكر هالشكل. كما لا يخفى، بقي عندنا شيء أخير، نرجع الأصل مسألتنا، القول قول المشتري مع يمينه ما تقتضيه القاعدة. المشتري يحلف على شنو؟ يقول والله لم يتبرأ البائع من العيوب، هالشكل يحلف. لو يحلف يقول والله لم أسمع، أيهما الصحيح؟ قال لا، يقول والله لم أسمع، ما يصير يقول والله لم يحلف. على أي أساس؟ إيش بدريك أنت؟ جوز حلف وأنت ما سمعت. إذن والله لم أسمع، لم أعلم. هشو. قال ثم الحلف، يعني حلف المشتري، حلف المنكر، بلي؟ لا، خلصنا المكاتبة، عفناها، رجعنا للحكم الأصلي ما تقتضيه القاعدة، القول قول البايع مع يمينه. وحتى إذا شو اسمه، حتى إذا أريد نطبقه هنا في مسألة المكاتبة، إذا طبقناه على المكاتبة، المكاتبة حكمها مو مثل حكم إيش؟ مو مثل حكم ما تقتضيه القاعدة، لأن صار لها خصوصية. حتى الشيخ الأعظم رحمه الله يقول المكاتبة لها خصوصية، بس مو ما ادعاه في الحدائق، هو ادعى شيء آخر. ثم الحلف هنا على نفي العلم، والله لم أعلم، والله لم أسمع بالبراءة، لأنه الموجب لسقوط الخيار. شلون يسقط الخيار؟ لم أعلم بالبراءة، لا انتفاء البراءة واقعا. مو يقول والله لم يتبرأ أحد، يقول على أي أساس؟ على أي أساس لم يتبرأ أحد؟ لعله تبرأ ولم تسمع، شلون تحلف على نفي الواقع؟ ما يصير. بقي الكلام في المسألة الخامسة، يأتي بحثها يوم السبت إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.